إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أعظم وأشرف وظيفة يعمل فيها الإنسان أن يكون عبدا لربه تبارك وتعالى. والله عز وجل لما أراد أن يشرف أكرم الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بهذه الوظيفة، فقال ربنا تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأثنى الله عز وجل عليه بأشرف وظيفة في الكون، وهي وظيفة العبودية لله سبحانه وتعالى. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يثني على صفوة خلقه وأن يثني على عباده المكرمين من الأنبياء والمرسلين، إنما وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف العظيم، وصف العبودية. قال تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا داود. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن سليمان: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وذكر الله عز وجل في شأن أيوب عليه الصلاة والسلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والله عز وجل يقول لنبيه متذكرا قصص الصادقين من إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآبائه، قال الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم. إن الذي ميز هؤلاء الكرام هي حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، أن كان عبدا لله سبحانه وتعالى. بل لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاتب هؤلاء الذين هم في غفلة عن هذه الوظيفة الشريفة، وذكر الله سبحانه وتعالى شأن الأنبياء، شرف الله تبارك وتعالى الأنبياء بهذه المكانة، قال: بل عباد مكرمون. هؤلاء الملائكة، هذه الملائكة وصفها الله عز وجل بقيامها بحقيقة العبودية، بالوظيفة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجلها. هذه الوظيفة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها إلى آخر لحظة من حياتنا، قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأنزل الله عز وجل سورا كثيرة في القرآن توضح لنا شرف ومكانة هذه الحقيقة، شرف ومكانة هذه الوظيفة، أن يرضى الإنسان منا أن يكون عبدا لربه سبحانه، لا عبدا لماله ولا عبدا لشهوته ولا عبدا لأحد، إنما يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، عبدا بقلبه، عبدا بجوارحه، عبدا في سرائه، عبدا في ضرائه، على كل أحواله يقول: رضيت بالله ربا فأنا عبد، رضيت بالله ربا فأنا عبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء يذكر نفسه بهذه الحقيقة، فكان يقول في أذكاره في صباحه ومسائه: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبد، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذه الحقيقة الشريفة التي ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا جميعا، هذه العبودية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشرف مقامات الدين على الإطلاق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد ربك سبحانه وتعالى، هي دي الحقيقة التي كلنا نخضع لها ونذل لها ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، حقيقة إني عبد، أنا عبد. والنبي لما عرف نفسه للخلق قال إني عبد الله، عفوا، وعيسى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعرف نفسه للخلق قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذه الحقيقة التي ينبغي أن تكون حاضرة على أذهاننا، مغروسة في قلوبنا. أيها السادة، وإن هناك أقوام من الخلق أصبح عندهم مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى مذبذب، وهؤلاء يعيشون في الحياة بما يساوي النصف. والله سبحانه وتعالى أرادك واحدا صحيحا، فصنف من الناس أقطع في مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى، فهو لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا في وقت ضره وشدته، وقت الضر ووقت الشدة إنني أنا عبد لله سبحانه وتعالى. يمر ببلاء، يمر بمحنة، مريض، داخل على امتحانات، فهو لا يرضى إلا أن يكون عبدا لله في هذا الوقت، في وقت الشدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، كانوا فقراء محتاجين في بلاءات، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. اسمع لمن ارتضى لنفسه أن يكون نصفا ولا يكون واحد صحيح عبدا لله عز وجل. قال الله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. هذا إنسان قال لله أنا لن أعرفك يا رب بمقام العبودية إلا في وقت شدتي. وهناك صنف آخر، صنف آخر قبل أن أنتقل إليه، من ارتضى أن يكون نصفا فالله لا يرضاه، فالله لا يرضاه. لربما حقق هذا الإنسان بعض الحسنات، بعض المكاسب، ولكن على المستوى العام خسران. الصنف الثاني هو من ارتضى بالعبودية لله سبحانه وتعالى في رخائه فقط، طالما أن الله عز وجل وسع عليه وأعطاه المال وأعطاه الصحة وأعطاه من كل ما سأل، أنا أرتضي أن أكون عبدا في هذا الحال. أما إذا ابتلي، أما إذا مرت به محنة، انقلب على وجهه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف. إذن هو يعبد، ولكن يعبد على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، أنا عبد لله، طول ما ربنا سبحانه وتعالى عطيني أنا عبد لله سبحانه وتعالى. وإن أصابته فتنة، بلاء، محنة، شدة، أخذ بعض النعم التي كانت بين يديه، لا يرضى أبدا أن يكون عبدا لله عز وجل. ولنضرب لها مثالا، تخيل معي أن المكان ده هو أرض العبودية، الله يقول أن هناك إنسان يعبد الله فين؟ هنا؟ لا، يعبد الله على حرف، هنا. أين وجهته؟ هل وجهته لأرض العبادة أو أرض العبودية؟ أبدا. والدليل قال تعالى وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لو انقلب على وجهه لأن الوجه كانت داخل أرض العبودية لسقط في أين؟ يسقط فين؟ في أرض العبودية. ولكن هو كان قد أعطى ظهره أصلا لأرض العبودية، فلما سقط، سقط خارجها. فقال الله سبحانه وتعالى لمن ارتضى لنفسه أن يكون عبدا في رخائه فقط لا ينزل مقام العبودية في ضره، قال عز وجل يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، اسمع، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا استقامة، والاستقامة هي المداومة على العبودية مهما كانت الحالة. ومن الناس من ارتضى أن يعبد الله عز وجل بعبادات الأبدان، بعبادات الصلاة والصيام والزكاة، وما ارتضى لنفسه أن ينزل في مقام العبودية بأخلاقه، وهذا أيضا خاسر، لأن نص الله لا يقبل منك إلا أن تكون واحدا صحيحا. يا رسول الله، امرأة تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، تتصدق بالكثير. قال صلى الله عليه وسلم: ما أخبروه إلا أنها تؤذي الناس بلسانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. هي أخذت جزء من العبودية. معنى العبودية لله سبحانه وتعالى مش صلاة وصيام وزكاة وحسن، بل من العبودية لله إكرام عباد الله سبحانه وتعالى، تعامل معهم بالأخلاق الفاضلة. ففي ناس أخذت هذا النصف، نصف أن تكون عبادة بلا أخلاق. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الصنف أيضا الذي عبد الله كثيرا ولكن ضيع جزء كبير من حقيقة العبودية، قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في جهنم. لأنه ارتضى أن يكون نصفا، ارتضى أنه يأخذ جزء من الدين، ارتضى أنه يأخذ جزء من العبودية. الصنف الذي في عكس هذه الحالة هو من ارتضى لنفسه بالآداب والأخلاق وحسن العشرة، حسن التعامل مع الخلق، وهو مضيع لأعظم حقوق العبودية لله: الصلاة والصيام والزكاة والحج. هذا صنف موجود بيننا، مؤدب على خلق، سن محترم جدا، ولكن للأسف مضيع للدين، مضيع للعبادة. وهذا الصنف نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، أيضا خاسر، أيضا خاسر. بسم الله الرحمن الرحيم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قالوا: لم نكن من المصلين. فالقضية الأساسية أن تستوي مقامات العبودية في قلب الإنسان. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياءه في سورة الأنبياء التي نزلت أصلا من أجل مقام العبودية، وضح أن الله عز وجل دفع عنهم كل ما أصابهم من ضر أو مكروه أو شدة، وفتح عليهم من خزائن رحمته ومن عطاءاته ومن فتوحاته. لما استوت عندهم كل مقامات العبودية، لما أنهى الله تبارك وتعالى قصصهم، ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى آية جامعة. فقال ربنا تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. نرجع تاني لمثال أرض العبودية، لو دي أرض العبودية فإنهم يسارعون فيها. والله عز وجل لم يقل إنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات، إلى تدل إنهم كانوا بعيد عن أرض العبودية، ولكن هؤلاء الصالحون كانوا داخل أرض العبودية، ومع كونهم بداخلها كانوا يسارعون فيها. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويسارعون تديك معنى الحركة السريعة بالأجساد، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أمر الثاني: ويدعوننا رغبا ورهبا. يدعوننا هنا بمعنى يعبدوننا، بمعنى يعبدوننا، عبدونا في رخائهم، وعبدونا في ضرهم، عبدونا في وقت الشدة، وعبدونا في وقت الرخاء. استوت عندهم حقيقة العبودية، ليس كهذا الإنسان الذي كان نسأل الله السلامة يعبد الله على حرف، أو هذا الذي عاهد الله لئن آتاه من فضله لا يصدقن. وإنما استوت حقيقة العبودية عند هؤلاء، أن تكون عبدا لله عز وجل، في ضرك أن تصابر، وفي سرائك أن تشاكر، تحمد ربك سبحانه وتعالى، أنت تتقرب إلى الله عز وجل بالعبودية له، الصلاة والصيام والزكاة وغيرها، وتتقرب إليه سبحانه وتعالى بالكرم والجود والإحسان وطيب العشرة مع الناس. ده اللي استوت عنده حقيقة العبودية. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. الخشوع حركة قلب. وانظر إلى الترابط العجيب في آيات الله عز وجل، صدرها الله عز وجل هذه الآية بمصارعة الأجساد ولسائل أن يسأل: فلعل الإنسان يسارع بجسده وقلبه مع غير ربه. إلا أن الله ختم الآية بأنهم قد استوت عندهم أعمال القلوب مع أعمال الجوارح، استوت عندهم العبودية في سرائهم وفي ضرائهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. في اليوم الذي يستطيع الإنسان منا أن تستوي عنده العبودية بهذه الصورة، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بأمرين أو بأحدهما. أما الأمر الأول فهو العطاء المطلق من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، لأنه أصبح ذو مقدار عند ربه سبحانه وتعالى. أي عطاء تتمناه يعطيه الله سبحانه وتعالى لك، لأنك في الفعل بالفعل تستحق ذلك، لأنك عبد لله سبحانه وتعالى، لأنك عبد لله سبحانه وتعالى. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. أنا صاحب محل عندي ثلاث عمال، العامل الأول هو العامل الذي يعني يجتهد في عمله، شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا موجود في المكان أو مش موجود هو يؤدي عمله على أكمل صورة وأحسن حال. لو في يوم من الأيام طلب مني مال، أنا ممكن أبخل؟ أنا ممكن أقول له لن أعطيك؟ لو هذا الإنسان مواظب على مواعيد عمله ومواعيد شغله وجاء في يوم من الأيام حصل له مشكلة في الوقت ده، أنا أتجاوز عن هذه المشكلة، لأن هذا الإنسان فعلا يؤدي عمله على أكمل الوجوه. تختلف تماما العلاقة بيني وبين الآخر الذي هو مقصر في عمله، غير منضبط في مواعيده، ولو في يوم من الأيام طلب مني شيء لن أعطيه له إلا بالعبد، إلا بالعبد. ليس هذا الإنسان أتعامل معه بالفضل، لا أتعامل معه بالفضل كما أتعامل مع الأول. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. من يرى الله سبحانه وتعالى انكسار قلبه وامتلاء هذا القلب بالحب والخشية اللي هي حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، ويرى انكسار جسد هذا الإنسان بين يدي الله عز وجل في ركوعه وفي سجوده، يجد بالفعل أن هذا العبد أقبل على الله عز وجل في صلاته بكامل الحب وكامل الذل. هذا هو العبد الذي إذا أراد شيئا أعطاه الله عز وجل ما أراد، حتى وإن كانت كل أسباب الدنيا ضد هذا العطاء يعطيه الله سبحانه وتعالى. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. زكريا يطلب عطاء، الله سبحانه وتعالى منع أسبابه، فهو قد بلغ من الكبر عتية، وأما زوجته فكانت في صغرها عاقل، إذن أسباب الدنيا منقطعة. ولكن من كان لله عبدا أعطاه الله لا أقول ما طلب بل فوق ما طلب وفوق ما أراد، فأصلحنا له زوجة فاستجبنا له، وأصلحنا له زوجة فاستجبنا له، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، أعطاه الله ما أراد رغم أن كل أسباب الدنيا منقطعة، لأنه عبد، لأنه عبد لله سبحانه وتعالى، لأنه عبد لله سبحانه وتعالى. وأما زكريا وأما يونس عليه الصلاة والسلام كان في شدة محنته، في شدة محنته يوم أن التقمه الحوت ويطلب من الله عز وجل النجاة، وأسباب النجاة منقطعة، ولكن انظر لمن رأى الله سبحانه وتعالى منه حقيقة العبودية. سورة الصفات يقول الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين، قال الحسن كان من العابدين، كان عبدا لله عز وجل. إذا ما تطلبه يا يونس ينفذ لك الآن. قال الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وحتى لا يقع في قلبي وقلبك لأن هذا النبي أعطاه الله، قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هو قانون، مش علشان يونس كان نبي ربنا نجاه، ولكن القانون هي قضية العبودية، أن تكون عبدا لله عز وجل يعطيك الله لا ما أردت ولكن فوق ما أردت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. هذا العطاء الذي أعطاه الله عز وجل ليونس عليه الصلاة والسلام لشيء واحد، لشيء واحد ليس له تعلق بمقام النبوة، وإنما شيء واحد له تعلق بمقام أنني عبد، بمقام العبودية لله سبحانه وتعالى. وأيوب، وهذا هو الجانب الآخر، أن يرفع الله عنك ضرك، أن يرفع الله عز وجل عنك ضرك. أول امبارح بعد صلاة الفجر كان جالس معايا أحد إخواننا الأحباب، جيراني ممن أصيب بمرض البحر المتوسط أو حمى البحر المتوسط، مع آلنا الشديدة التي تقطع البطن والترجيع المستمر المتواصل الذي لا يتوقف لما تأتي هذه النوبة من المرض. قل لي: والله ما رفعها الله عني إلا بالدعاء، ما رفعها الله عني إلا بالدعاء. والدكتور اللي بتعالج معاه إلى يومنا هذا مش مصدق
ان الحمد لله ربنا عز وجل اكرمني وعافاني وهو مرض نادر، شخص من بين كل مليون شخص يصاب بهذا المرض. تلي هذا الانسان ورفع الله عنه ضره. المقام الاساسي في هذا الحال عبوديتك لله سبحانه وتعالى. دفع الضر انما ياتي من نزول العبد في مقام العبوديه لله عز وجل. سيدنا ايوب مكث في البلاء وبلاءه كان شديدا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى نبينا محمد وآثار الانبياء والمرسلين، 17-18 سنه في البلاء حتى نفر منه القريب والبعيد. مات كل اولاده بعد ذلك، 11 ولد وبنت ماتوا لايوب عليه الصلاه والسلام. فقد ارضه وفقد ماله في هذا البلاء، ومع ذلك ما وجدنا تمردا، ما وجدنا اعتراضا على قضاء الله سبحانه وتعالى، وما وجدنا من أيوب عليه الصلاة والسلام إلا ما شهد الله له به، فقال إن وجدناه صابرا، إن وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. فلما رأى الله عز وجل منه هذه العبودية في وقت محنته وفي وقت شدته وفي وقت بلائه، وما ارتضى لأيوب لنفسه إلا مقام، مقام عظيم اسمه مقام العبودية، كانت النتيجة رفع الله عنه ضره فاستجبنا له وكشف الله عز وجل عنه البلاء، زال المرض. واللي بعدها وآتيناه أهله ومثلهم معه، أخذ منه قبل ذلك في بلائه 11 ولدا ماتوا جميعا، بارك الله له بعد ذلك وبعد شفائه في أهله، فكان له 22 ولد وبنت. وآتيناه أهله 11 اللي ماتوا عوضوا ومثلهم معهم 11 آخرين رحمة منا، رحمة منا. وانظر إلى ختام الآية، وذكرى للعابدين، وذكرى للعابدين، لمن ارتضى لنفسه أن يكون لله عبدا. ولو تحالفت الأرض وما عليها على أن يؤذوك أو يضروك، كادوا كيدا ومكروا مكرا تزول منه الجبال، واجتهدوا في ضرك واجتهدوا في إضرارك، ولكن إذا كنت عبدا يكفيك الله كيدهم، يكفيك الله ضرهم، ويكفيك الله شرهم. اجتمع أهل الأرض على إبراهيم وأوقدوا له نارا كانت الطير تسقط فيها من شدة حرها، وقذفوه بعد ذلك فيها، ولكن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام عبدا، عبدا لله سبحانه وتعالى، عبدا لله سبحانه وتعالى. فما كان من الله سبحانه إلا أن ذلل له الأسباب وسخر له الأسباب. فقال ربنا تبارك وتعالى قلنا يا نار كوني بردا. والبرد ممكن في بعض الأوقات يؤذي، يعني ممكن النار تبقى برد والبرد يؤذي الإنسان، إلا أن الله سبحانه وتعالى لحكمته قال كوني بردا وسلاما، وسلاما على إبراهيم. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، لأنه سيد العابدين بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، ليس هذا وحسب، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والأصل بعد كل هذا العطاء والنجاة من البلاء لأنك كنت عبد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عبد، فأعطاه الله عز وجل ما طلب، بل فوق ما طلب وفوق ما أراد وفوق تصورات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحياة الطيبة التي نبحث عنها جميعا، الخروج من المشاكل الأسرية اللي أصبحت ليل نهار وبين أزواج أفاضل، هذا لا يكون أبدا إلا بعد أن تخلفت العبودية في البيوت. سن كويس وهي بنت كويسة تسمع المشاكل، ليه المشاكل؟ مفيش عبودية. يوم ما تجد ان السكينة والمودة والرحمة رفعت من البيت مفيش عبودية في البيت، رجعوا العبودية للبيوت، يعود للبيوت مرة ثانية الامن والامان والطمأنينة والسكينة. بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة دائما، لأنه عبد، لأنه عبد، لأنه ارتضى أن يكون في أشرف المقامات. كلا النفعين بإرسال النفع لك أو بدفع الضر عنك هو متوقف على حقيقتك بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنك قد ارتضيت لنفسك أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. اللهم خذ بنواصينا إليك، وخذ بقلوبنا إليك، واجعلنا عبيدا لله، واجعلنا عبيدا لك حقا. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعلى سبيل الأمم لا على سبيل الأفراد، فالله سبحانه وتعالى لا يرفع أمة. الرفعة الحقيقية مش رفعة المال أو رفعة الدنيا، الرفعة الحقيقية لا يمكن الله عز وجل لأمة، لا يرزق الله عز وجل أمة من الأمم الأمن والأمان إلا في الوقت التي تحقق فيه هذه الأمة حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على هذه الأمة في شهر رمضان فيرى الأمة كلها عبدت في المساجد، عبدت في التراويح، عبدت في المساجد بقراءة القرآن والدعاء، وعبدت في الشوارع بمكارم الأخلاق، وعبدت على الطرقات بإفطار الصائمين، وعبدت مع الفقراء والمساكين بالإطعام وغير ذلك. دي الأمة اللي ربنا يرفعها لأنها كانت أمة لم ترتضي لنفسها إلا العبودية. أما الأمة التي ترتضي لنفسها أن تضيع صلاة المغرب علشان برنامج كوميدي، أو الأمة التي ترتضي لنفسها أن تضيع التراويح علشان مباراة، أو الأمة التي ارتضت لنفسها أن تضيع التراويح علشان مسلسل أو فيلم، في هذا الوقت يكتب الله الذل والهوان على هذه الأمة. احنا محتاجين نحيي في الناس حاجة اسمها انت عبد لله سبحانه وتعالى، احنا عبيد لربنا سبحانه وتعالى. احنا محتاجين ان قلوبنا دي تكون مربوطة بربنا. احنا محتاجين ان كما قال ابو سليمان الدهراني لما سألوه عن اعظم الاعمال التي تقرب الى الله، فقال رحمه الله: ان ينظر الله في قلبك فلا يرى فيه الا هو. ان ربنا لما يطلع على قلبك لا يرى فيه إلا هو سبحانه وتعالى. دي حقيقة العبودية، حقيقة العبودية إن ما فيش شيء في الكون يشغلني عن ربنا سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل بستان له ليجني ثماره، ظل يجني هذه الثمار، فلما أنهى خرج فوجد الناس قد انتهوا من صلاة المغرب، وجد ان دنيته شغلته عن ربنا، فقال: بستان واموال شغلوا قلبي عن ربي، شدك ربي انه في سبيل الله. دي الناس فعلا اللي عاشت يعني ايه عبودية. النبي صلى الله عليه وسلم اهدي له بردة في قمة الجمال، بردة ملوك، جلبية بتاعت ملوك كده، الجلبية دي كانت مليانة خطوط وألوان وأشياء متداخلة. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التفت إلى الخطوط فيها وإلى الألوان المتنوعة فيها، فلما أنهى صلاته خلعها النبي صلى الله عليه وسلم ورماها، لأن هي شغلته عن ربنا في الصلاة، وقال: اذهبوا بها إلى فلان واتوني بأخرى. ليه؟ أنا عايز حاجة تكون سادة ما تشغلنيش عن ربنا. ده مش تحريم للملابس الملونة أو اللي فيها خطوط، ده مش تحريم، ولكن يا أخوانا قلب النبي ما قدرش يتحمل الأشياء دي كلها. الأمور دي تشغلني عن ربنا، سيبوها دلوقت، سيبوها دلوقت. المبلط أو السمكري أو الصنايعي اللي سبحان الله ما بيشتغلش في نهار رمضان، أنا لو هشتغل إن شاء الله بالليل الساعة 9:30 10 بعد التراويح أنزل أفتح شغلي، وربنا سبحانه وتعالى يرزق. بس رمضان ما يضيعش في طاعة وعبادة. دي الناس فعلا المحترمة. أنا سبحان الله راجع من كام يوم بالعربية بعد صلاة الفجر، كان عندي درس، وأنا راجع فلقيت مجموعة شباب بيبلطوا محل من المحلات، فأنا سألتهم: يا جماعة أنتوا صليتوا الفجر؟ قالوا: الحمد لله إحنا صلينا الفجر وخلاص بنقفل شغلنا ومروحين. فقلت: انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ قالوا احنا ما بننزلش للشغل غير بعد التراويح لان احنا مش عايزين رمضان يضيع علينا. انزل الصبح ابقى تعبان اروح البيت افطر وانام تضيع علي التراويح او اضيع ساعات النهار عشان ما اقراش قران. فاحنا ما بننزلش الا دلوقتي نصلي الفجر ونروح بيوتنا. دي ناس اللي عرفت ازاي تشتغل وتكسب دنيا وفي نفس الوقت تكسب دين. دول فعلا الناس اللي احنا بنسميهم دول حبيب لله. ارجع مره ثانيه واقول الامه كلها الله عز وجل لن يرفع قدرها. الامه مش هيترفع عليها الذل بسلب اراضيها في فلسطين. اليهود لن تكون لهم قائمه الا في اليوم اللي احنا نضيع فيه حقيقه العبوديه. انما لما بترجع الامه للعبوديه والله لا تستطيع امه ان تقف بين ايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. متى يحدث هذا يا رب؟ قال الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خليك عبد، خليك عبد، خلي الارتكاز اللي انت بتدور حواليه انك عبد لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي. عبادي كلمة عظيمة. عبادي، عبادي الصالحون، دول اللي ربنا يمكن لهم وربنا يفتح من ايديهم. ارزاق الدنيا معلقة في هذه العبودية، أرزاق الدنيا معلقة في هذه العبودية. وحقيقة العبودية فعلا فعلا ألا تقدم شيئا على ربك سبحانه وتعالى. عبودية حقيقتها أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. إطعام الطعام في رمضان عبودية، إفطار الصائمين في رمضان عبودية، محافظة على التراويح عبودية، قراءة القرآن وختم القرآن عبودية، الاجتهاد في التعامل مع الناس بالحسنى بالعفو والصفح عبودية، صلة الأرحام عبودية، الخضوع لله سبحانه وتعالى بالقلب حبا وذلا وخشوعا وخشية عبودية. هذا ما ينقصنا أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى، أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى. إذا أحبابي الكرام، هذا المقام هو أعظم مقامات الدين وأشرف مقامات الدين. ومن يسأل منا عن مقامه عند الله فأنا أقول لك إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. ولله در ابن عطاء الله السكندري لما سألوه عن فضل العبادة وما يعود علي من وراء العبادة فقال له يكفيك شرفا أن اختارك لها، يكفيك شرفا أن يختارك الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة وتكون عبدا لله عز وجل بهذه العبادة. الله لا يوفق لهذه العبادة إلا من كان له مقدار عند الله سبحانه وتعالى. لو لقيت نفسك كل يوم واقف في صلاة التراويح فاعلم أن هذا أعظم شرف أن أقامك الله عز وجل في هذا المقام. تعرف يقينا لما يكون المصحف في جيبك حيثما كنت ماسك مصحفك وبتقرأ قرآن فاعلم أن هذا شرف أعطاه الله سبحانه وتعالى لك. واعلم يقينا أنك لو في يوم من الأيام وجدت نفسك، وأختم بهذه الكلمة، لو وجدت نفسك في يوم من الأيام لسانك يلهج بالاستغفار فاعلم أن الذي أجر الاستغفار على لسانك هو الله، لأنه لا يريد إلا أن يغفر لك. ولو وجدت لسانك يجري بحمد الله عز وجل فاعلم أن الله أجر الحمد على لسانك ليزيد لك في النعمة. وإذا وجدت في يوم من الأيام لسانك يجري بالتوبة والرجوع إلى الله فاعلم أن الله قد تاب عليك ويريد أن يوفقك للتوبة ليتوب عليك. ولو وجدت نفسك في يوم من الأيام تذكر الله فاعلم أن الله أعانك على الذكر لأنه يريد أن يثني عليك في الملأ الأعلى. بل وإذا وجدت نفسك واقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة فاعلم أن الله عز وجل يريد أن يرفعك في الجنة درجات فوفقك لهذه الصلاة. واعلموا عباد الله أن الله إذا وفقكم لطاعة فاعلموا يقينا أنه أراد منكم العبودية ليرفعكم بها في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا فيما هو آت من رمضان
واسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه في هذه الأيام الماضية. اسأله سبحانه وتعالى أن يكون ختم لنا هذه الأيام الماضية وقد غفر لنا وقد عفى عنا وتجاوز عن سيئتنا. واسأله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده المعتقين من النار في هذه الأيام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا لأهله بخير سالما رضيته يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأطبق الصف من فوق رؤوسهم واجعلهم وما يملكون غنيمة للمؤمنين. اللهم اغضب في قلوبهم الرعب، اللهم اغضب في قلوبهم الرعب، اللهم املأ قلوبهم وقبورهم وبيوتهم عليهم نارا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك حقا في كل مكان، انصر عبادك في فلسطين، كل أهلنا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل أهلنا في غزة، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، وألف بين قلوبهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم، واجعلهم يا ربي قوة على أعدائهم، اللهم أمين. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم وفقنا للهدى واقبل الهدى منا واجعلنا عبادا لك مخلصين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الضر والمكروه والشر والبلاء يا رب العالمين. يا رب العالمين ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، وارفع عن بلادنا الوباء، وارفع عن بلادنا الضر والمكروه يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم امننا في بلادنا، اللهم امننا في بلادنا، اللهم امننا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاة.
I'm